بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة، تحدثنا في الدرس السابق عن موضوع مهم في سلسلة الحقوق الشرعية، وكان الحديث في الدرس السابق عن الحقوق الزوجية، وعلمنا جميعا أن هذه الحقوق تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الحقوق المشتركة بين الزوجين، ثم الحقوق الخاصة بالزوجة، ثم الحقوق الخاصة بالزوج. وانتهينا بحمد الله في الدرس السابق من الكلام عما يتعلق بالحقوق المشتركة بين الزوجين، واليوم إن شاء الله نشرع في القسم الثاني من أقسام الحقوق الزوجية، ألا وهو الحقوق الخاصة بالزوجة. لا يخفى علينا أيها الإخوة أن الزوجة خلقها الله سبحانه وتعالى وفيها من الضعف ومن الحاجة التي ما أوجب عناية عظيمة بها من الشارع، فالله سبحانه وتعالى قد عظم حق الزوجة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بالزوجة خيرا، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن أردت أن تقيمه كسرته، وإن تركته بقي أعوجا، فاستوصوا بالنساء خيرا. هذا الحديث أيها الإخوة بدأه النبي صلى الله عليه وسلم بالوصاية بالنساء، وختمه بالوصاية بالنساء، وبين السبب ذلك، وهو أن الله سبحانه وتعالى قد خلق هذه المرأة وفيها عوج، وهذا العوج قد فطر الله سبحانه وتعالى المرأة عليها، ولذلك إذا أراد الرجل أن يتعامل مع المرأة لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار هذا الاعوجاج، ولا بد أن يراعي هذا الضعف وهذا القصور. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. والعوان بمعنى الأسير، أي أن هذه المرأة من ضعفها ومن حاجتها وافتقارها إلى غيرها هي عند زوجها كالأسير، والأسير لا حول له ولا قوة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد ابتلى الرجال بالنساء، يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فهذه أيها الإخوة حقيقة شرعية ابتلى الله سبحانه وتعالى بها الرجال في تعاملهم مع النساء. ومن المعلوم أيها الإخوة أن الرجل في بيته لا يتكلف، وتظهر حقيقة أخلاقه في تعامله في بيته، ولذلك إذا أراد أحدنا أن يعرف معدنه وحقيقته فلينظر إلى تعامله مع زوجته ومع أبنائه ومع أهله. تأمل في هذا الحديث: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. قعد النبي صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة، أن خير الناس خلقا ودينا وإيمانا وتقوى وصلاحا هو من يكون خيرا لأهله. فهذه الخيرية التي في الإنسان أولى الناس بها هم أقرب الناس إليه. فإذا كان خير الرجل إلى غيره، إلى غير أهله، وأهله قد حرموا هذا الخير، فهذا فيه استنكار، وفيه استفهام، وفيه خلل. ولذلك يعرف صدق أخلاق الرجل بتعامله في بيته. إذا تبين لنا أيها الإخوة أن المرأة لها حق عظيم، فيا ترى ما هو حقها الذي يجب على الرجال؟ الحق الأول من حقوق المرأة المهر، فالرجل إذا تزوج المرأة يجب عليه في ذمته أن يعطي زوجته مهرا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وهذا المهر أيها الإخوة حق خالص للزوجة، لا يجوز للرجل أن يمنعها، ولا يجوز كذلك للأبوين أن يمنعوا هذا المهر ويأخذوه عن الزوجة إلا بإذنها. ولذلك من الأخطاء المنتشرة بين الناس أن يعتقد بعض الآباء أن المهر حق خاص له، وهذا لا يجوز ولا يصح، بل المهر حق خاص بالزوجة. فإن هي تنازلت عن هذا المهر إلى أبيها أو إلى أخيها أو إلى زوجها فلها ذلك وتشكر على ذلك، أما أن تجبر على ذلك فهذا لا يجوز. الحق الثاني من حقوق الزوجة النفقة، والنفقة كل ما يمنحه الزوج إلى زوجته من طعام وشراب ومسكن ولباس وكل ما يحتاجه الناس، فهذه النفقة حق واجب على الزوج تجاه زوجته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، في حجة الوداع، قال للرجال بعد أن قال استوصوا بالنساء خيرا، قال ولهن عليكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف. بل إن الأمر أشد من ذلك، فقد جاء في الحديث الصحيح أن هند رضي الله عنها وهي زوجة أبي سفيان أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله، وهي تشكيه، إن أبا سفيان رجل شحيح، أي فيه نوع من البخل، إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه يمنعني النفقة وأولادي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي بالمعروف ما يكفيك وأولادك. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهند رضي الله عنها أن تأخذ حقها من زوجها حتى ولو بدون إذنه. ولذلك يقول العلماء أن هذا الحديث فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى أن النفقة حق واجب على الرجل حتى لو كانت المرأة تعمل، فمن حقها أن تأخذ نفقتها بالمعروف. الأمر الثاني أو الفائدة الثانية أن هذه النفقة مقيدة بالمعروف، أي بما يلبي حاجة هذه المرأة وأبنائها، وهذه تختلف من مكان إلى آخر ومن امرأة إلى أخرى. وبلا شك أن المرأة الغنية تختلف نفقتها عن المرأة الفقيرة. ولذلك يقول العلماء أنه ينبغي على الزوج أن يراعي في النفقة حال المرأة قبل الزواج، فإن كانت هذه المرأة من أسرة غنية ميسورة فينبغي أن يراعي النفقة في ذلك، وإن كانت هذه المرأة من أسرة فقيرة فكذلك يعني تكون النفقة على قدرها. الفائدة الأخرى أيها الإخوة أن الرجل إذا قصر في أداء حق زوجته في النفقة فيجوز لها أن تأخذ من ماله ولو بدون إذنه، لكن تأخذ بالمعروف، يعني لا يجوز أن تأخذ أكثر من حاجتها. ولا يفهم هذا الحديث، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قيد هذا الأمر بماذا؟ بالمعروف. الحق الثالث من حقوق الزوجة المعاشرة بالمعروف. الحقوق الأولى حقوق مادية، المهر والنفقة، وهذا الحق حق معنوي، وهو في الحقيقة من أعظم الحقوق، ولذلك يقول سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف. فيجب على الزوج أن يحسن العشرة مع زوجته، يحسن معها في الكلام، ويحسن معها في التعامل، ويراعي الفروق التي بينه وبينها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في الحديث قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي حاجات زوجته حتى الحاجات النفسية. فهذه عائشة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت صغيرة، ففي يوم العيد رأت عائشة رضي الله عنها الحبشة يلعبون في المسجد، يلعبون الحراب، وهي طفلة صغيرة، ومن المعلوم أن الصغيرة تميل إلى اللعب، فأرادت أن تنظر إليهم وهم يلعبون، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم أمامها وهي تنظر من على كتف النبي صلى الله عليه وسلم حتى قضت حاجتها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن له حاجة في هذا اللعب أو هذه الرؤية، لكن من حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يراعي هذه الحاجات. ولذلك من الأخطاء المنتشرة بين كثير من الرجال أنه يفرض حاجاته الشخصية على زوجته، وما يحبه هو يجب أن تحبها هي، وما لا يريده هو يجب أن لا تريده هي، وهذا في الحقيقة ليس من العشرة بالمعروف. فإن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الناس فرق بينهم، وعندما خلق الرجل والمرأة جعل للرجل حاجات وللمرأة حاجات، ولذلك ابتلى الله سبحانه وتعالى الرجال بهذا الحديث خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وتقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في بيته يكون في مهنة أهله، فإذا صلى ذهب إلى الصلاة، فإذا أذن ذهب إلى الصلاة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم من حسن عشرته كان يتعاون مع نسائه، وكان يساعدهن، وكان يلبي حاجتهن ما لم تكن في معصية. كذلك من حقوق الزوجة أن الرجل إذا تزوج أكثر من امرأة يجب عليه أن يعدل بين النساء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شبه الرجل الذي لا يعدل بين نسائه، أو أخبرنا بأن الرجل الذي لا يعدل بين نسائه أنه يأتي يوم القيامة وشقه مائل. إذا مال الرجل إلى إحدى نسائه دون الأخرى، أي قصر في التعامل أو فيما يجب عليه من حقوق أخرى على حساب الأولى أو العكس، فإنه يأتي يوم القيامة وشقه مائل، أي منحرف، والجزاء من جنس العمل. ولذلك لا يجوز للرجل إذا تزوج الثانية أن يظلم الأولى، وكذلك لا يجوز له أن يظلم الثانية، يجب عليه أن يعدل بين نسائه. كذلك من حقوق الزوجة أن يحفظ الرجل سر زوجته. من المعلوم أيها الإخوة أن العلاقة الزوجية فيها نوع من الخصوصية، هذه الخصوصية يجب أن تراعى وتحفظ. ولذلك من الأخطاء المنتشرة بين كثير من الشباب أنه يتكلم أمام الناس عما يحدث بينه وبين زوجته في الفراش، وهذا ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن من أشر الناس الرجل يفضي إلى زوجته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، تأمل سبحان الله، إن من أشر الناس، لأنه هتك عرض نفسه وأفشى سر زوجته. ولذلك لا يجوز للرجل أن يتحدث أمام الناس، حتى لو عند والدته أو بين إخوته أو أخواته، لا يجوز له أبدا أن يفشي سر زوجته، وكذلك الزوجة لا يجوز لها أن تفشي سر زوجها. الحق السادس والأخير من حقوق الزوجة أنه يجب على الرجل أن يستعين الله سبحانه وتعالى بأن يخلص زوجته من النار. من أعظم المسؤوليات على الزوج أن يكون سببا لهداية زوجته. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ماذا؟ نارا وقودها الناس والحجارة. قوا أنفسكم فعل أمر يدل على الوجوب، وأهليكم أي كما أنك حريص على نفسك تبعدها عن الحرام وتجبرها على الواجبات، كذلك زوجتك يجب أن تأخذ بأسباب هدايتها، وإن كانت الهداية بيد الله لكن الأسباب ينبغي على الزوج أن يأخذ بها وأن يكون سببا لهداية زوجته. ولذلك يجب على الزوج إذا أراد أن يهدي زوجته أن يحرص على الخير لها، فيأمرها بالحجاب ويأمرها بالستر. ولذلك من أعظم مسؤوليات الزوج أن يحافظ على ستر زوجته وبناته. وإنك لتعجب من حال بعض الرجال، يرى زوجته متبرجة ويمشي معها ويقول: لا شأن بها، لا شأن لي بها. وهذا في الحقيقة منقصة في رجولة هذا الرجل إن كان رجل، ومنقصة في إيمانه، ويخشى أن يكون هذا من الدياثة التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلها، وهو الذي لا يغار على أهله. يجب على الزوج أن يكون مسؤولا في عبادة زوجته، يأمرها بالصلاة. يجب على الزوج من مسؤولياته أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحكمة ولين. من الناس من يظن أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يكون بشدة وبغلظة، وهذا غير صحيح. قد يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو الأصل أن يكون بلين وبرفق وبتلطف، وخصوصا إذا كانت المرأة معتادة على أمر سيء أو على منكر من المنكرات، يجب على الرجل أن يتلطف في أمره بالمعروف ونهي عن المنكر. ولا يجوز له أبدا أن يرضى بأن يفعل الحرام في بيته. وليس الحرام فقط محصورا فيما يتعلق بالعرض، لا، بل الحرام كل ما حرمه الله وحرمه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا قصرت المرأة في عبادتها يجب على الزوج أن يعينها على ذلك وأن يرشدها بالتي هي أحسن. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان عظم مسؤولية هذه القضية: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وإن من أعظم الغش أن يرى الرجل أهله وأبناءه على منكر ويسكت وهو قادر على إنكاره، أو يرى تقصيرا منهم ولا يأمرهم. ومن أعظم الغش كذلك أن يكون الزوج سببا لعصيان زوجته لله سبحانه وتعالى، فيأمرها بالمنكر وينهاها عن المعروف، بل يكون سببا لجلب المنكر إلى بيته. وهذا من أعظم المسؤوليات التي سيسأل عنها الزوج. ولذلك الشيخ العثيمين رحمه الله لما سئل عن حكم إدخال بعض القنوات التي فيها شر وفساد إلى البيوت، فقال رحمه الله فيما معنى كلامه أن هذا من مسؤولية الزوج ومن مسؤولية رب الأسرة، ويخشى أن يكون ممن ينطبق عليه هذا الحديث ما من عبد يسترعي الله رعيه يموت يوما يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ولذلك إن لم تقدر على تغيير المنكر فلا ترضى به، ولا تقل هذه المرأة تحب هذا الشيء وهؤلاء الأبناء يحبون هذا الشيء، لا ترضى بالمنكر ولو كان برفق وبلين. ولنعلم جميعا أيها الإخوة أن لو أن كل زوج أو كل أب حرص على هداية من تحته من النساء والأبناء لانصلح المجتمع. ونحن نلاحظ أن أكثر القضايا وأكثر الانحرافات سببها التقصير في ماذا؟ في التربية، وسببها يكون نابعا من البيت. فلو أن البيوت انصلحت وانتشر فيها الخير لانصلحت المجتمعات ولانصلحت هذه الأمة ولتغير حالها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.